بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأولا نرحب بإخواننا الذين قدموا علينا في هذا اليوم زائرين من بعض بلاد شبوة، وهكذا بعض الأخوة من بلاد الصبيحة، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وشكر الله تعالى لهم هذه الزيارة المباركة. وبإذن الله سبحانه نسمع منهم في هذا اليوم بين المغرب وعشاء، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، ونواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، وإذا نقص منه صار الثلث، أو زد عليه، وإذا زاد على النصف صار الثلثين. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام. وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين، ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل، فقال: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما. علم أن لن تحصوه، أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا، أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال: علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلي المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارات ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فللمسافر حاله، فللمسافر حالة تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض أو خفف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره، فإنه أيضا يراعي ما لا يكلفه. فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين، فقال: وأقيموا الصلاة، أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب، ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك. تحسر السعدي رحمه الله على شيء من الوقت مضى في غفلة عن ذكر الله أو طاعته، لما ذكر أن كل ما يقدمه العبد من الخير يلقاه عند الله تعالى خيرا مما قدم، يلقاه خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما ألا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار. فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك. تم تفسيرها والحمد لله. أي سورة المزمل. قد مضى معنا في أول هذه السورة أن الله تعالى أوجب في أولها صلاة الليل، وكان هذا الوجوب قبل أن تفرض الفرائض الصلوات الخمس في مكة، وأنه بقي قيام الليل واجبا سنة، على خلاف هل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو كان واجبا عليه وعلى أمته. وكلام السعدي رحمه الله يشير أنه واجب عليه وعلى أمته، لأن الأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كما صدر به تفسير هذه الآية. فقام المسلمون وقام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو سنة حولا كاملا، يقومون نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه على تفاوت فيما بينه، حتى خفف الله تعالى ذلك ونسخ هذا الوجوب بهذه الآية وأمر بقراءة ما تيسر. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك، أي من المؤمنين، إلى أن قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. فأمر الله تعالى بما تيسر. ولذا كان بعض السلف يذهب اعتمادا على هذه الآية أن صلاة شيء من الليل واجب ولو بالشيء اليسير، لأن الله تعالى نسخ وجوب قيام نصف الليل أو ثلث أو ثلثيه وأمر بقراءة ما تيسر. قالوا وهذا البقاء على قراءة ما تيسر واجب، واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا، وهو حديث ضعيف كما تعلمون. ولكن الصحيح أن صلاة الليل مستحبة، وقد بينت ذلك أحاديث كثيرة، وأن صلاة الليل ليست من الفرائض بل هي من المندوبات، وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. ولكن لا ينبغي لإنسان أن يترك صلاة شيء من الليل، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين في الذي نام حتى أصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ونام حتى أصبح. من أهل العلم من حمل نام الليل كله حتى أصبح، أي حتى استيقظ لصلاة الصبح ولم يصلي شيئا من الليل. ومنهم من حمل ونام حتى أصبح، أي نام عن صلاة الفجر، مع أن ظاهر سياق الحديث كما هو ظاهر فيه أي نام عن صلاة الليل لم يوقظه إلا الصبح، والصبح أي طلوع الفجر، بمعنى أنه لم يصلي شيئا من الليل. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في من يترك صلاة الوتر لا سيما إذا كان من أهل القرآن، فإنهم يرون حقا على حامل القرآن أن يقرأ منه شيئا في الليل. لما سئل عن الإمام أحمد كما هو مذكور في المغني لابن قدامة وغيره، قال: ذاك رجل سوء ولا أقبل شهادته، أي الذي يترك صلاة الوتر. الشاهد من هذا أن قوله في هذه الآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ليس ذلك على سبيل الوجوب كما بينته أدلة أخرى، وأن ذلك صار على سبيل الاستحباب. وهذه الآية ناسخة للآيات التي فيها أمر بصلاة الليل، أي على سبيل الوجوب، وهو أول هذه السورة. فقال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وأدنى من ثلث الليل أي نصف الليل ونصفه وثلثه، أو أدنى من ثلثي الليل بين الثلثين والنصف، لأنه ذكر النصف بعده، وطائفة من الذين معك، أي ويقوم ذلك طائفة من المؤمنين الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، أي فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة يقصر الليل ويطول النهار، أي فلن تحصوا ذلك. ولذا قال: علم أن لن تحصوه. ومعنى أن لن تحصوه فسره السعدي رحمه الله بأن الإحصاء أي بمعرفة المقادير، أن لن تحصوه أي لن تعرفوا مقدار ثلثه ونصفه وثلثه إلا بمشقة. وقال كثير من المفسرين: معنى لن تحصوه أي لن تقدروا فعل جميع ما أمركم به. فالإحصاء هنا إحصاء في الفعل، أي لن تستطيعوا القيام بكل ما أمرتم به، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. ولن تحصوا أي لن تستطيعوا القيام بالاستقامة من جميع وجوهها. فيكون معنى قول علم أن لن تحصوه أي لن تقدروا على فعل جميع ما أمركم به، فخفف الله تعالى عنكم. وإذا قال: فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر لكم ولو الشيء اليسير، هذه رحمة من الله جل وعلا، بعد أن كان أقل ما يجب صلاة ثلث الليل، فصار الأمر راجعا إلى حسب الحال الذي يتيسر للعبد. ولا ينبغي أن يترك قراءة شيء من القرآن في الليل في صلاة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد استدل بهذه الآية الحنفية على أنه لا تجب قراءة صلاة أو لا تجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟ قالوا لأن الله قال قرأوا ما تيسر. واستدلوا أيضا بحديث الذي أساء في صلاته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر من القرآن. وخالفهم عامة أهل العلم فقالوا إن المراد بما تيسر أي بعد قراءة الفاتحة، لأحاديث كثيرة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 أي ناقصة. وجاء في بعض الألفاظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فقوله هنا إذن فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي بعد قراءة الفاتحة. وأما قراءة الفاتحة فلا بد منها في صلاة الفرض والنفل، ولا تصح صلاة إلا بقراءتها إلا من استثني بالدليل كالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع، فهنا قد فات موضع قراءة الفاتحة. علم أن سيكون منكم مرضى أي لا يقدرون على قيام الليل، ولذا خفف الله تعالى عنكم لم يوجب ذلك، لأنه إذا كان واجبا سيشق على المريض. وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون يبتغون من فضل الله للتجارة والتكسب. وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي يسافرون أيضا للجهاد. ويشق على كل هؤلاء قيام ثلث الليل أو نصفه أو ثلثه. فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا الصلاة الفرائض وإقامتها بأدائها في أوقاتها وبأدائها بشروطها وواجباتها حتى تصير قائمة لا اعوجاج فيها. وآتوا الزكاة الواجبة التي فرض الله تعالى عليكم. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي تصدقوا، صدقة مستحبة مرغب فيها. وسمى الله تعالى الصدقة قرضا كما سبق مرارا تطمينا للعباد، أي أن هذه الصدقة التي تبذلونها لا تذهب عليكم بل هي كالقرض، وإلا فالله تعالى غني عن عباده. فقوله أقرضوا الله أي تصدقوا في وجوه الخير، واعلموا أن صدقتكم هذه محفوظة كما أن القرض محفوظ، فكما أن القرض لا يذهب ولا يفوت على صاحبه فكذلك الصدقة التي تتصدقون بها محفوظة لا تفوتكم ولا تذهب عنكم. مع أن القرض يرد بعينه بخلاف الصدقة فإنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة، ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب يربيها الله تعالى لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وأقرض الله قرضا حسنا، سبق معنا أن القرض يوصف بأنه حسن إذا جمع أمورا. ما هي هذه الأمور؟ ها؟ أن يكون من كسب طيب وأن لا يتبعه بمن ولا أذى، وأن يكون خالصا لوجه الله. لا يكون القرض حسنا إلا بهذه الثلاث الأمور: أن يكون من كسب طيب، فالصدقة من كسب خبيث غير طيب ليس بالقرض الحسن، ليست بالصدقة الحسنة. وألا يتبع ذلك القرض وتلك الصدقة منا ولا أذى، لا يمن على من تصدق عليه ولا يؤذي بالكلام، وأن يكون بذله لذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا وإرادة الثواب منه. فإذا كان كذلك وصف هذا القرض بأنه قرض حسن. ثم ذكر لفظا عاما: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي كل شيء تقدموه ستجدونه في يوم القيامة خيرا مما قدمتموه وأعظم أجرا. قدمتم مالا، قدمتم علما، قدمتم شفاعة، قدمتم بذل جاه، قدمتم أوقاتا، قدمتم أرواحا ودماء في سبيل الله، كل شيء تقدمونه ستجدونه في يوم القيامة خيرا مما قدمتموه وأعظم أجرا. فهذا مما يرغب العبد أن يقدم في سبيل الله تعالى في سائر وجوه الخير، تجدوه عند الله هو خيرا، وهو هذه ضمير فصل، خيرا منصوب بتجدوه مفعول ثاني، تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، وهو ضمير للفصل. واستغفر الله، والحكمة منه كما قال السعدي ذكر الاستغفار والأمر به بعد الأمر بهذه الطاعات، أي لأن العبد مهما عمل يحصل منه تقصير في امتثال أمر الله، فيحتاج أن يستغفر ليجبر هذا التقصير وهذا الخلل. إن الله غفور رحيم. وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة التي هي من السور المكية، وفيها دليل أن الزكاة فرضت في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإنما فرضت في المدينة أنصبتها ومقاديرها وبعض تفاصيلها، وإلا فأصل الزكاة مفروض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة. نكتفي بهذا، والضيوف يتفضلون إلى المكتبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.